بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
رد على اعتراض. من الاعتراضات الوجيهة والقوية على ما قلنا أن يقال: وأين كانت قوة الرسول صلى الله عليه وسلم الخارقة التي شملت جميع أجهزة جسده وهو في مكة منذ عمر الشباب حتى 50 من العمر؟ ولماذا اكتفى بأم المؤمنين خديجة وحدها في العهد المكي دون أن تتعدد زوجاته؟ وأقول إن قوة الرسول صلى الله عليه وسلم ما زالت حجة قائمة يؤيدها العقل والواقع، ولكن العهد المكي يختلف عن العهد المدني من الوجهة النفسية بكثير. فالعناء النفسي الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وفي مطلع الدعوة يختلف اختلافا بينا عما عاناه في العهد المدني من مصاعب. ويمكن تقدير مدى الثقل النفسي الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم في كلا العهدين بالموازنة بين إنسان يعمل تحت ضغط الاضطهاد وفقدان النصير حتى من أهله المقربين، وتحت ضغط المواجهة الفردية من جانبه لجماعة من أقسى وأغلظ من عرفت البشرية في ذلك العصر، وبين إنسان يعمل بعيدا عن الاضطهاد الفردي وقد التف حوله الأنصار والمهاجرون صفا واحدا وظهرت دعوته وبان وزنها للأحباء والأعداء. فالمعاناة في المدينة هي معاناة رسول وزعيم أمة ظهرت دعوته، هي معاناة المنتصر الذي يحتاج إلى تكوين مجتمع متكامل قوي بإيمانه وبأعماله. أما المعاناة المكية فهي معاناة نفسية دفاعية فاقدة لوسائل الدفاع المادية، معاناة استخفاء واحتمال وضيق. وفرق هائل بين الحالتين حال فرد قوي يعاني من ثقل شديد على النفس، وحال فرد قد تحرر من هذا الثقل وانطلق منتصرا يؤسس مجتمع الإسلام. والفرد الذي يواجه أمة بأكملها في هذا الجو من الاضطهاد البشع إنما هو في حاجة إلى زوجة أم، وليس في حاجة إلى زوجة كسائر الزوجات، بل أقول إنه في حاجة إلى زوجة تغلب عليها سمات الأمومة على سمات الزوجة. ماذا يريد إنسان يواجه الوحي لأول مرة فلا تبين له حقيقته فيعيش في حيرة بين النداء المنير في أعماقه وبين صخب مجتمعه حوله بأن محمدا قد أصابه الجنون؟ إنه يريد في هذه الحالة زوجة أما واعية لها شيء من العلم يساعده على تفهم وجه الحق من أمره، وليس في حاجة إلى زوجة يدللها فتحمله آلاما فوق ما يعانيه من آلام. ماذا يريد إنسان أمره الوحي بعد أن استبان الطريق بأن يصدع بما يؤمر وأن لا يفتر عن الدعوة إلى ربه بالطريقة التي يراها في إطار العقيدة النقية؟ فإذا به يواجه بأشد ما عرفته البشرية من الإيذاء الذي شمل الضعفاء والكبراء ممن اتبعوه. أكبر الظن أن ظروفه النفسية الضاغطة التي كان يعانيها وخوفه على قومه واحتياطاته الدقيقة التي كان يحيط بها دعوته التي بدأت سرا ومواجهته التعذيب الرهيب الذي أصاب المسلمين الأوائل، ثم قرار الحصار الرهيب الذي اتخذته قريش ضد بني هاشم جميعا ليؤلبوهم ضد الرسول، حدت من رغباته إلى حد كبير إلى أي شيء يحتاج هذا الرسول وسط هذا الإرهاب النفسي العنيف، ووسط الشعور بآلام أصحابه وصرخاتهم بين هجير الشمس ووهج الصخر. لا شك في أنه لا يفقد الحاجة إلى الزوجة ولكنه يحتاجها أما قبل أن تكون زوجة، أما تحتويه بالحنان ولا تطالبه هو بأن يحتويها بالحنان في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها. أما تبذل ما تملك في سبيل الدعوة لا زوجة تثقله بالنفقة وتدير ظهرها لمتطلبات الدعوة. ومن المعلوم بداهة أن من يعيشون في ظروف نفسية لها سمة الاضطهاد الذي يحد من حرية الكلمة وحرية الحركة، وهم يتأججون في الداخل تحرقا إلى الحركة الدائبة نحو الغاية، هذا النوع من الناس الأقوياء العاديين يفقد الرغبة في النساء فقدانا كاملا حتى تنزاح عنه تلك الغمة الضاغطة. بل إن الذين تصادفهم ظروف طارئة تتميز بالضغط النفسي والاكتئاب الشديد يفقدون الرغبة في قربان زوجاتهم في تلك الظروف حتى تزول أسبابها، وما ذاك إلا لأن العلاقة بين الانطلاق الجنسي وبين الشعور بقوة الذات وحرية الحركة والعمل وهدوء البال قائمة. فالذين يقدرون الظروف المحمدية في مكة حق قدرها لا يمكن أن يتحدثوا عنها حديثهم عن الظروف المحمدية في المدينة. فالرسول في المدينة كان قد انتهى من دور الصراع العنيف بين عقائد موروثة وثنية وبين عقيدة الإسلام الصافية النقية، كانت الدعوة قد استقر أساسها والتف حول الرسول عدد كبير من سادة العرب وضعفائهم في إطار الجسد الواحد، وعدد من المفكرين الأغنياء الذين هجروا أموالهم واستعادوا مراكزهم المالية في المدينة في سرعة وثبات. وبدأ العرب ينظرون إلى الرسول وصحبه على أنهم قوة باطشة وليسوا شراذم يقضى عليها بجولة من جولات الخيل، لا سيما بعد وقعة بدر. كانت خديجة رضي الله عنها في مكة أما وزوجة للرسول، ولم تكن ظروفه النفسية مستعدة لمعاشرة الزوجة التي تحسب العطاء على قدر البذل. كانت تعلم أن زوجها يهجر بيت الزوجية ليتعبد في غار حراء، ولكنها لم تثر العواصف كبقية الزوجات، بل كانت ترعاه بما يحتاج إليه وتبارك عمله المجيد، وكانت تتلقاه وهو في فزع من سطوة الوحي، ولم تندب حظها كبقية الزوجات، ولكنها واست ووجدت في الوصول إلى حقيقة الأمر، وبشرته ووعدته بنصر الله المبين. فنحن لا نغلو إذا قلنا إنه لو وجد مثل خديجة في مكة لضمها إليها زوجة ثانية، ولكنها كانت وحيدة في بابها في العصر المكي المبارك. هذا ما يحتاجه رسول بعث بخاتم الرسالات في أول أمره، ولعل هذا ما أحزنه أبلغ الحزن على وفاتها وبعثه على ذكرها الجميل بين سائر زوجاته طوال حياته. ولكن بعد أن استقرت الأمور وزال الضباب وصفى جو الحرية في الحركة والكلمة، فقد ظهرت طبيعة الرسول وقوته على حقيقتها، وأصبح مستعدا كل الاستعداد لاحتمال الدل الحلال من زوجة بكر صغيرة السن وهو في 53 من العمر، بحيث تكون موافقة للمواصفات التي اختارها الله لأمهات المؤمنين، ومستعدا لأن يضم إليها غيرها من الزوجات ذوات العقل الرفيع في مرحلة التشريع والجهاد في سبيل انطلاق الإسلام إلى مداه. لم يكن هناك إذن في مكة ضرورة جسدية من توابع القوة الخارقة، ولا سنة تستدعي الحفظ والنقل، ولما يشرع من شرائع الإسلام إلا الصلاة والزكاة، ولما يزال الحلال والحرام لم يتقرر بعد. أما وقد استقرت الدعوة وبدأ تأسيس شرائع الإسلام الأخرى وبدأت حياة الرسول وأقواله وتقريراته وما ترك من الأمور يصبح سنة عامة للأمة، سواء ما كان داخل البيت أو خارجه، فالضرورة قد قامت تتطلب تجاوز العدد المشروع من الزوجات وتقترن بالظروف النفسية المنطلقة مع العقل والروح إلى غاياتها المثلى التي تتعلق بها القدوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإلى هنا ينتهي كتاب لماذا تزوج الرسول 9 نساء، تأليف عبد القادر أحمد عطا، قرأه عليكم عبد الله العريني. أما فيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.
دفاع عن الإسلام. مقدمة الترجمة الإنجليزية. يسر الناشرين أن يعترفوا بفضل الدكتورة لوريا فيشا فاغليري أستاذة اللغة العربية وتاريخ الحضارة الإسلامية في جامعة نابولي بإيطاليا على المشتغلين بالدراسات الإسلامية وعليهم هم لتأليفها هذه الدراسة الموضوعية عن الإسلام. ونحن مدينون بالقدر نفسه للدكتور ألدو كازيلي الذي أخذ على عاتقه مهمة نقل هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، وهي مهمة شاقة عسيرة. وقد نال الدكتور كازيلي شهادة الدكتوراه في الفلسفة من كلية الاقتصاد في جامعة نابولي، وقضى عدة سنوات في الشرق الأوسط مترحلا ودارسا أحوال الأمة العربية. وقد نشرت الصحف الإيطالية كثيرا من مقالاته عن الثقافة والمؤسسات الإسلامية، ثم وفد إلى الولايات المتحدة عام 38 و900 للميلاد، وهو اليوم أستاذ في كلية هارفارد ببنسلفانيا. وإنه لمما يبهج النفس أن ينهض بعبء أول ترجمة إنجليزية لهذا الأثر الهام عالم كبير كالدكتور كازيلي. ويسعدنا أيضا أن نقدم واجب الشكر إلى السير محمد ظفر الله خان عضو محكمة العدل الدولية لتفضله بالتقديم للترجمة الإنجليزية من هذا الكتاب بكلمة قيمة جدا. وأخيرا يحسن بنا أن ننص على أن هذا الكتاب نشر في الأصل الإيطالي، وقام بنشره في فورميجيني في روما إيطاليا عام 25 و900 و1000. مقدمة بقلم السير ظفر الله خان. لعل نهاية القرن السادس ومستهل القرن السابع من التاريخ المسيحي كان أشد عهود القرون الوسطى ظلاما. كان الدين والأخلاق والثقافة والفلسفة والعلم في انحطاط بالغ، ولم يكن يلتمعها هنا وهناك غير ومضة كانت تبدو وكأنها تؤكد الظلمة الكونية الشاملة. وفي شبه الجزيرة العربية كان الظلام على أحلكه. كان فقدان أيما شكل من أشكال الحكومة المنظمة قد جعل حياة الناس وممتلكاتهم في خطر موصول لا يخفف من حدته بين الفينة والفينة غير الأحلاف العشائرية والقبلية التي كانت تكبت الضخائن وتقيم بين المتنازعين توازنا قلقا. وكان سكان شبه الجزيرة يجهلون فنون السلم وقواعد الحرب سواء بسواء. كان السلب والقسوة هما العرف السائد والزي الشائع، ولم يكن ليحد من عنف ذلك السلب وتلك القسوة غير فكرات عن فروسية فجة وعن حسن الضيافة، وغير الرغبة الملحة في حفظ الذات ضد أيما عمل اقتصاصي يقوم به أولئك الذين قد يكون في ميسورهم أن يحشدوا قوة أعظم. ولم يكن ليقوم في وهم فيلسوف من الفلاسفة أو كاهن من أهل الكشف أن الشفاء والخلاص سوف ينبثقان من بلاد العرب، ومع ذلك فذلك بالذات هو الذي حدث. لقد ارتفع في مكة بأمر إلهي صوت منفرد يدعو الناس إلى عبادة الإله الواحد، ويعلن أن الاستجابة لهذه الدعوة خليق بها أن تكفل للجنس البشري الرفعة الحقيقية والشرف الحقيقي والرخاء الحقيقي والسعادة الحقيقية في الدارين الحاضرة والآخرة. كان ذلك الصوت صوت محمد نبي الإسلام، وكان ذلك الصوت صرخة في واد حق. لقد استقبل في استهزاء وسخرية وتهكم، وها هنا وها هناك فقط كان نفر من المستضعفين يستجيب للدعوة مطلقا لفظة لبيك باسلة وفي بطء وفي بطء شديد تعاقبت الاستجابات. فإذا بالهزء والسخرية ينقلبان إلى اضطهاد، اضطهاد مرير قاس وحشي موصول. وكان السبب الأوحد في هذا الاضطهاد الوحشي المتطاول هو توكيد المسلمين أنهم يؤمنون بالله الذي لا إله إلا هو ولا يشركون بعبادته أحدا. وكانت الهجرة من مكة هي وحدها السبيل إلى الاحتفاظ بالإيمان بالله وتوطيد ذلك الإيمان، فهاجر فريق من المسلمين، ولكن خصومهم لحقوا بهم وسألوا الملك الذي آواهم في دياره الواقعة عبر البحر الضيق أن يأمرهم بالعودة إلى بلادهم، وبعد أن استمع الملك للفريقين رفض الطلب. وبعد 13 سنة من البعثة تلقى محمد الأمر الإلهي بمغادرة مكة، فهاجر منها خلسة وليس معه غير تابع مخلص واحد هو أبو بكر، فيما كانت تحاصر بيته عصبة من أعدائه وطدت العزم على الفتك به تلك الليلة. وحين اكتشف قرشيو مكة فراره جدوا في تعقبه، ولكنهم عجزوا عن اكتشاف المكان الذي اختبأ به مع صاحبه. عندئذ أعلنت قريش استعدادها لتقديم مكافأة قدرها 100 ناقة لكل من يجيئها بمحمد حيا أو ميتا. وأخيرا اتخذ الرسول وأبو بكر سبيلهما إلى المدينة، وهنا لم يستقبل الرسول في غبطة وابتهاج من جانب المسلمين وكانوا أقلية فحسب، بل لقد دعي باتفاق أهل المدينة على اختلاف طوائفهم إلى النهوض بتبعات الحاكم الأعلى للمدينة بالإضافة إلى مهامه كرسول. وهكذا أصبح رئيس دولة أيضا، حتى إذا علمت قريش بذلك وهي التي كانت قد وضعت لرأسه ثمنا شرعت تنظم القبائل في سلسلة من الأحلاف قصد بها إلى تحطيمه وتحطيم أصحابه وكل من يجرؤ على مساعدتهم وتأييدهم. وعلى هذا النحو أعلنت حالة حرب تحقيقا لهدف فظ غليظ القلب. لقد أضيفت الآن إلى مسؤوليات الرسول وهمومه الكثيرة المتباينة تبعة الدفاع عن المدينة وحماية المسلمين المتناثرين في أرجاء شبه الجزيرة كلها والمتعاظم عددهم في الطراد. وسعى الرسول بدوره إلى اكتساب صداقة القبائل وإلى عقد المعاهدات مع تلك التي يمكن إقناعها بالتعاون معه في تعزيز القانون والنظام وإشاعة الأمن والسلم، وهكذا وضع الأساس للسلم الإسلامي. ونهض الرسول للأعباء الجديدة التي فرضتها الأحداث عليه أحسن ما يكون النهوض. لقد أقام الدليل على أنه زعيم حكيم ورجل دولة بعيد النظر وقائد شجاع، ولكنه إنساني ورحيم. كان عليه وعلى أصحابه أن يخوضوا صراعا غير متكافئ، وأن يتحملوا ضروبا من الحرمان القاسي والآلام المريرة، ولكن المرحلة الأولى من النضال الذي بدأ في بادئ الأمر يائسا تماما ما لبثت أن انتهت إلى خاتمة ظافرة عندما فتحت مكة أبوابها من غير إراقة دم لطريدها السابق ولأصحابه بعد 8 سنوات انقضينا على فرارهم منها. وعندئذ شهد العالم أكرم وأفخم بادرة من بوادر العفو والغفران سجلها التاريخ. وهكذا نلاحظ أن الإسلام قد وضع المبادئ الصحيحة لتنظيم جميع مظاهر العلاقات الإنسانية والسلوك الإنساني تنظيما خيرا. ليس هذا فحسب، بل إن رسول الإسلام قد منح من طريق الرحمة الإلهية الفرصة لكي يثبت في حياته إن كان تطبيق تلك المبادئ في نجاح. إن الإسلام لا يبيح انتشاق الحسام إلا دفاعا عن النفس، وهو يحرم العدوان تحريما صريحا. والقرآن ينظر إلى الحرب يصفها حريقا يجب أن يطفأ بأسرع ما يمكن، وكلما اندلعت ناره إنه يستنكر ويحضر جميع الأعمال الحربية الوحشية. ولقد سن مجموعة من القواعد والعادات ابتغاء جعل الحرب إنسانية. وأجاز الله للمسلمين أن يقاتلوا دفاعا عن حرية الضمير ولإقرار السلم والنظام، ولقد أثار نجاحهم على الرغم من قسوة الظروف وعدم تكافؤ المعركة موجة من الحسد والخوف بين القبائل العربية أولا، ثم في الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية بعد ذلك. إن هاتين الدولتين الكبيرتين قد عجزتا عن الانسجام مع جمهورية الإسلام المتحدة التقدمية الديناميكية التي انبثقت انبثاقا مفاجئا، فقد كانت هذه الجمهورية تشكل تحديا لجميع القيم المتمثلة في هاتين الإمبراطوريتين. ولقد استهوى الإسلام الشعوب المضطهدة المستغلة التي كانت خاضعة لسلطانهما، وهكذا وقع ما لم يكن من وقوعه بد، ونشأ صدام مهد السبيل لانتشار الإسلام إلى تخوم العالم المعروف آنذاك. وخلال مدة قصيرة إلى حد مدهش طرد الظلام والاضطراب من مناطق مترامية الأطراف، وأقر النظام ونبتت مختلف ضروب الأسس الخيرة، وأقيم نظام أخلاقي رفيع، وبدي في نشر بركات المعرفة والثقافة والعلم على نطاق واسع. وعرف العالم ثورة مذهلة، ولم تكن تلك الثورة مشهدا وهميا، ولم تكن انتفاضة مفاجئة يعقبها سقوط أكثر إمعانا في الفجاءة، ولكنها كانت ظاهرة تتميز بالقوة والخيرية والاستمرار. لقد حققت إلى درجة متفوقة حاجات وأشواق الجسم البشري والعقل البشري والنفس البشرية. لقد غيرت مجرى التاريخ الإنساني وفتحت على مصاريعها أبواب التقدم في مختلف الاتجاهات، إن أثرها لا يزال ملحوظا حتى يوم الناس هذا، ولعله اليوم أقوى وأوسع مما كان في أيما وقت من الأوقات منذ القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى من التاريخ الهجري. ما سر هذه القوة وهذا الاستمرار؟ ذلك هو السؤال الذي تجيبنا عنه الدكتورة فاغليري في كتابها البالغ النفاسة. ولقد اعتمدت في دراستها على علم غزير وإخلاص عميق وعلى مشاركة وجدانية وحسن تفهم، وهذه المزايا هي التي جنبتها مزالق الضلال وهدتها إلى الجواب الصحيح، فلم تتردد في النص عليه بعبارات جلية واضحة. إن كتابها وجيز، ولكن حقلا واسعا من حقول الدراسة ينطوي فيه، فضمن دائرة ضيقة وفقت الدكتورة فاغليري إلى استعراض مظاهر الإسلام الرئيسية استعراضا موجزا بارعا، ومن طريق تصوير الإسلام بمثل هذا التفهم الحسن لم تسد الدكتورة فاغليري يدا بيضاء إلى الغرب وحده، ولكنها اكتسبت إعجاب العالم الإسلامي ومودته أيضا. هذا لا يعني أن آراء المؤلفة سوف تلقى في مختلف النقاط التفصيلية تأييدا إجماعيا من طوائف المسلمين كافة، بيد أن مثل هذا الاختلاف في الفهم والتقدير لا ينقص من قيمة الخدمة الجليلة التي أسدتها. ولم تغفل الدكتورة فاغليري فيما هي تبدي إعجابها بتعاليم الإسلام وحياة نبي الإسلام وشخصيته عن وضع إصبعها على أحد الأسباب الرئيسية لتأخر المسلمين وتفسخ المجتمع الإسلامي في العصور الحديثة. ليس هذا فحسب، بل لقد أشارت إلى العلاج. فإلى الكتاب العزيز الذي لم يحرفه قط لا أصدقاؤه ولا أعداؤه، لا المثقفون ولا الأميون، ذلك الكتاب الذي لا يبليه الزمان والذي لا يزال إلى اليوم كعهده يوم أوحى الله به إلى الرسول الأمي البسيط آخر الأنبياء حملة الشرائع، إلى هذا المصدر الصافي دون غيره سوف يرجع المسلمون حتى إذا نهلوا مباشرة من معين هذا الكتاب المقدس، فعندئذ يستعيدون قوتهم السابقة من غير ريب. كيف لا يكون الأمر كذلك؟ إنه الوحي المباشر أنزله الله على محمد، إنه في معناه الحرفي كلمة الله، وهو كالكون الذي هو من خلق الله أيضا ينعم بصفة الحياة المستمرة، إنه يؤتي ثمرا صحيا حافظا للحياة في جميع العصور. والدكتورة فاغليري تمتاز من بين علماء الغرب وباحثيه بأنها هي وحدها التي تصف هذا العلاج للعلل المختلفات التي ألمت بالمسلمين في العصر الحديث، وإنما قادتها إلى هذه النتيجة على نحو منطقي محتوم فكرتها الرئيسة التي تعتنق الكتاب كله، ومع ذلك فإنه برهان إضافي على نفاذها العميق إلى الصفات المانحة للحياة التي يضفيها معين الهداية الشامل والدائم العذوبة الذي هو القرآن. إن القرآن نفسه يقدم التشخيص نفسه ويصف العلاج نفسه، فقد جاء فيه مثلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن التعامي عن الهداية التي ينطوي عليها القرآن هو السبب، وإن العودة إلى تلك الهداية هي الدواء. والفضل في تعريف قراء الإنجليزية بهذا الكتاب الصغير الفائق النفاسة إنما يرجع إلى الدكتور ألدو كازبيلي، والترجمة لم تكن في يوم من الأيام مهمة يسيرة، فحين تكون مصادر الموضوع مدونة بلغة غير مألوفة ويكون على المرء أن ينقل أثرا مبينا عن هذه المصادر إلى لغة ثالثة، فعندئذ تتضاعف مصاعب الترجمة إلى حد كبير. إن الانتقال من اصطلاح إلى اصطلاح يمثل وحده مشكلة ضخمة، وفي هذه الحال التي بين أيدينا نجد أن الأصل الإيطالي الذي يعالج في شكل مكثف موضوعات هي من أكثر المباحث خطورة ودقة تقتضي ترجمته مقدارا معينا من التوسيع التفسيري مع الاحتفاظ بالأمانة الصارمة للنص. ولقد حقق الدكتور كازبيلي هذه المهمة المزدوجة في نجاح ممتاز. إن السياسيين ورجال الدولة في مختلف أرجاء العالم لا يبحثون اليوم في جهد جاهد عن وسائل لتعزيز التفاهم الدولي، وأهم مشكلة تواجههم هي ما يدعونه النزاع الأيديولوجي، إن 400 مليون نسمة تقريبا منتشرين من مراكش إلى الصين إلى الفلبين، يعتبرون أن القيم الإسلامية هي أساس الأيديولوجية التي يتوقون إلى تعزيزها وتبنيها. إنهم مقتنعون بأن هذه القيم تقدم أكثر القواعد خيرية لحياة سليمة رخية تقدمية في جميع المجالات.
من فضلك تابع بقية المادة.